الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما تقدم في بيان الفرق بين العقل العملي والعقل النظري هو المستفاد من كلمات المحققين بعد التأمل فيها، وممن أشار إلى جانب من مما ذكرناه شيخنا الآملي حفظه الله تعالى في كتابه الحكمة العملية والنظرية في نهج البلاغة، عنده كتيب بهذا العنوان فارسي طبعا، أشار فيه إلى شيء من هذا الفرق، ولكن نؤكد نقطة اتحاد العقل العملي بالمبدأ لعمل الإنسان وسلوكه. هذه النقطة جديرة بالالتفات، فإن حاصل كلامنا أن العقل العملي قوة إدراكية خاصة يمتاز بها الإنسان عن سائر الأحياء، يتمكن بها الإنسان من إدراك آراء جزئية تقع مبادئ لحركات خاصة وأفعال مخصوصة، وهذه القوة قلنا بالأمس أنه لا بد أن تكون متحدة مع القوة الباعثة على العمل، إذ لو لم تكن متحدة لزم التسلسل، ووجه ذلك أن العمل الصادر عن اختيار لا بد أن يكون مبدأه الإدراكي مرتبطا به، فلو فرضنا أن مبدأ العمل غير مسانخ لمبدأ الإدراك ولا متحد به لاحتاج المبدأان إلى رابط يربط بينهما، فإن كان الرابط مبدأ عمليا احتاج إلى ما يربطه بالإدراك، وإن كان مبدأ إدراكيا احتاج إلى ما يربطه بالعمل، ولا ينقطع هذا التسلسل إلا إذا وجد مبدأ هو مبدأ إدراكي باعتبار وهو مبدأ عملي باعتبار آخر، لا بمعنى أن ذلك المبدأ ذو جهتين بأحدهما يكون مبدأ إدراكيا وبالآخر يكون مبدأ عمليا، إذ يأتي الكلام في ارتباط الجهتين ببعضهما، بل بمعنى أن مبدأ الإدراك من حيث هو مبدأ إدراك مبدأ عمل، ومبدأ العمل من حيث هو مبدأ عمل يصبح مبدأ إدراك أو يكون عين مبدأ الإدراك. نعم، وعليه فإن هذا المبدأ هو ما يسمى بالملكة في الإنسان الفاعل، والملكة يراد بها قوة يقتدر بها ذو الملكة على إيجاد أثر الملكة بلا روية، وفي المقام يراد بالملكة ملكة الخلق أو ملكة العمل، فهي قوة يقتدر بها العامل على الفعل الاختياري بلا روية. طبعا هذه الملكة من حيث هي من درجات الإدراك مبدأ إدراكي، ومن حيث هي منشأ للعمل مبدأ عملي، وحيث إن منشأ العمل لا بد أن يكون جزئيا، إذن لا بد أن تكون هذه الملكة أيضا مسانخة للجزئيات لا أنها كلية، لكن مع ذلك بينها وبين العقل النظري نوع من المسانخة ولو بنحو التنزل كما يقال. إذن في الواقع العقل العملي هو عبارة عن تنزل العقل النظري إلى درجة الباعثية إلى السلوك والعمل. وهذا يجامع ما ذكرناه من اختلاف السنخين، لأننا كنا نلاحظ تعدد الدرجة، وما ذكرناه اليوم وعبارة عن وحدة الوجود. فقوة العقل النظري وجودها واحد ذو درجات، بعض درجات العقل النظري عملي بحت أو عملي بحيث يكون منشأ لانتزاع عنوان المبدأ الإدراك صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القوة ليست أجنبية تماما عن العقل النظري وليست عين العقل النظري، فتكون من مختصات النفس الناطقة. ولذلك يخص فعل الإنسان بأنه فعل باختيارين بخلاف الحيوان. نحن ذكرنا بعض هذا في درس من الدروس، أن لعله قبل درسين أو ثلاثة، أن هناك من يفرق بين الإرادة وبين الاختيار، وممن يفرق بهذه التفرقة الفارابي. يخص فعل الإنسان بأنه فعل اختياري، ويطلق على الحيوان أنه مريد لا مختار. المقصود بذلك الإشارة إلى أن الإرادة وإن اقتضت ترجيح طرف على طرف، فإن هذا من ذاتياتها كما هو معروف، إلا أن ما يقوم الإرادة مطلق الترجيح، أعم من أن يكون من باب اتباع الغضب كترجيح سفك الدم على حفظ النفس دفعا للأذى، أو من باب جذب المحبوب واتباع الشهوة، فإن هذا يقتضي أيضا ترجيح طرف على طرف، أو من باب التأمل في عواقب الأمور كما يفعله العاقل. أما الاختيار فهو ترجيح طرف كطرف الترك مثلا على الفعل، أو طرف الفعل على الترك، من باب تحصيل الكمال للنفس الناطقة، أو تحصيل الكمال الأقصى، لا تحصيل كمال البدن ولا حفظ البدن فقط. مثل هذا الترجيح يسمى اختيارا. وكأن تخصيص الاختيار بعنوان الاختيار إشارة إلى أن الذي يصدر في فعله عن شهوته أو عن غضبه، وإن كان مختارا بلحاظ ما، إلا أنه أشبه بالعبد المأمور من جهة أخرى، بمعنى أنه لا يملك أن يتخلف عن الشهوة، فالشهوة قد تملكته وركبته، فهو وإن كان مريد إلا أنه ليس بمختار، بخلاف العاقل. العاقل لا يدفعه نحو هذا إلا أن هذا حق، لا من جهة وجود شيء آخر غير الحق يأمره طبعا، ومأموريته للحق وعبوديته للحق عين كونه مختارا، إذ لا منافاة أبدا بين أن يريد الحق وبين أن يكون مرغما للحق، فإن هذا كمال الإنسان، بخلاف الذي يطلب الشهوة. الذي يطلب الشهوة وإن كان محققا لنسبة من الحرية في وجوده، إلا أنه مع ذلك يفقد نسبة أخرى، إذ الشهوة تحكمه ولا يملك أن لا يريد، بدليل أن الشهوة لا تتركه يختار بين الأمرين، حفظ الاختيار غير موجود مع الشهوة، الشهوة تبعث نحو الإرادة. الإرادة هي صفة نفسانية مرجحة لا يعبر بها عن كون الإنسان بين الطرفين. نعم، من لوازم الإرادة إمكان الطرف الآخر، بخلاف الاختيار. الاختيار هي عبارة عن كون نسبة الطرفين إلى الفاعل نسبة واحدة. ومن الواضح أن هذه الدرجة أرقى من درجة الإرادة، وإن كان بين الاثنين نوع من التلازم، لكن الموجود في الإنسان اختيار أكمل طبعا من الاختيار الموجود في الحيوان. بعد ذلك ينتقل المصنف بعد الفراغ من ذكر هذين العقلين إلى ذكر مراتب هذين العقلين، فإن لكل منهما مراتب، ويبدأ بذكر مراتب العقل النظري. العقل النظري له مراتب أربعة. المرتبة الأولى هي مرتبة خلوه عن جميع المعلومات، بحيث لا يكون فيه إلا قوة استعداد، قوة قبول الصور واستعداد الحصول عليها أو اكتسابها، وهذا يتحقق في الطفل عند أول أزمنة وقوعه من بطن أمه، فإنه في تلك اللحظة في أول اللحظات لخروجه من بطن أمه لا يكون عارفا بشيء. فإن قلت أن النفس مجردة بالذات، والمجرد بالذات يعقل بالفعل ولو نفسه أو قوى نفسه، فكيف ينفى هنا إدراك الطفل لشيء من الأشياء؟ قلت المنفي هنا درجة خاصة من الإدراك، وهي الدرجة الزائدة على ما يدخل في قوام النفس المجردة، فإن وجود النفس على خصوصا على مبنى صدر المتألهين لما كان بنحو التدريج والاشتداد والحركة الجوهرية أمكن أن يتصور أن النفس توجد عالمة بدرجة من العلم لا تقتضي أكثر من صدور أثر ذلك العلم، من دون أن يكون ذلك بمعنى حضور صورة مجردة عند النفس العالمة، يعني يكون العلم من الضعف بدرجة بحيث لا يعد علما إلا في مقابل الماديات. فإذا قست بين الطفل وبين الشجرة تقول الطفل يحس، لكن إذا قيس الإنسان بغيره قيل أنه لا يحس، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. أنت لو تجري عملية الختان على رجل كبير لبقي أشهرا يتألم، ولكن الطفل خلال يومين ينسى مسكين، وهذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أن إحساس الطفل إحساس مادي مو إحساس مجرد، بحيث تبقى صورته التي تثير الألم أو التي تحافظ على التفات الإنسان إلى موضع التألم. لا، الإنسان في حالة الطفولة الأولى يفقد مثل هذا الإحساس العالي، وإنما يكون إحساسه إحساس ضعيف جدا جدا، يكاد يكون مندك في آلة الإحساس وهي مثلا آلة البشرة، لذلك يزول الألم عن الطفل في مدة أقصر من المدة التي يحتاجها الألم ليزول في الرجل الكبير. فالعقل في هذه المرتبة ليس له إلا قوة قبول الصور، فليس فيه صورة بالفعل، ولأنه خال من جميع الصور شبه بالمادة الأولى التي تخلو من جميع الصور في مرتبة ذاتها ولكن فيها قوة قبول جميع الصور، ولذلك يسمى مثل هذا العقل بالعقل الهيولاني، أي العقل الذي يشبه الهيولة في كونه خاليا من جميع الصور. المرتبة الثانية هي مرتبة حصول بعض الصور في العقل بحيث يقتدر بها العقل على اكتساب العلم، من دون أن تكون تلك الصور الحاصلة مكتسبة. وبيان هذا أن العاقل لما كان في أول درجات وجوده، طبعا العقل الإنساني، لما كان العقل الإنساني في أول درجات وجوده خاليا من جميع الصور، كانت نسبته إلى الصور المعقولة نسبة المادة إلى الصورة. ومن المعلوم أن المادة وحدها لا تكفي لوجود الصورة، بل لابد من وجود أمر زائد على ذات المادة، وإلا لم يعقل خلو المادة عن الصورة، وقد فرضناها خالية. إذن المادة وحدها لا تكفي لتلك الصورة، لوجود تلك الصورة. لكن ينبغي أن نقسم الصور إلى قسمين: صور لا يكفي في حصولها حصول العقل الهيولاني، وهي التي تحتاج إلى اكتساب ونظر، وصور يكفي فيها حصول العقل الهيولاني بحيث لا تحتاج إلى اكتساب ونظر. القسم الثاني من الصور التي يكفي في حصولها العقل الهيولاني هي المعلومات الأولية التي لا تحتاج إلى اكتساب ونظر. تسمية العقل الهيولاني بالعقل الهيولاني بالقياس إلى هذا القسم إنما هو بلحاظ مرتبة الذات، لا بلحاظ الواقع الخارجي، إذ لا يوجد في الخارج عقل هيولاني خال بالفعل، إذ يلزم الخلف حينئذ، إذ المفروض أن كل عقل هو في حد ذاته قابل ولا يوجد فيه ما يمنع من علمه بالأولية. هذا من جهة. من جهة أخرى، المعلومات الأولية لا تحتاج إلى غير تمامية القابل، فيلزم من ذلك وجود المعلومات الأولية بالفعل لتمامية العلة. فلو لم توجد المعلومات الأولية لكان ذلك إما من جهة قصور القابل وقد فرضنا تماميته، أو من جهة قصور المقبول وقد فرضنا تماميته. إذن يجب حصول المقبول للقابل. فما معنى أن يقال عن العقل هنا أنه هيولاني؟ يقال عنه أنه هيولاني بمعنى أن للعقل أن يلاحظ العقل في مرتبة ذاته، فيجد في أن العقل في مرتبة ذاته لا يقتضي، بل هو قابل بحت. فحكمنا على العقل الهيولاني بأنه قابل بلحاظ هذه المعلومات إنما هو بلحاظ التحليل لا بلحاظ الواقع الخارجي. أو يكون المقصود القبول بمعنى الوجود بالإمكان المجامع للوجوب بالفعل من جهة أخرى، كما يقال عن الإنسان أنه قابل للوجود حتى خارجا، بمعنى أن نسبة الوجود إليه بالإمكان حتى بلحاظ الخارج إذا قيس إلى الماهية، فإن ماهية زيد في الخارج إذا لاحظت الماهية بما هي ممكنة الوجود حتى في الخارج. نعم، إذا أخذت مع الوجود أصبحت ضرورية. كذلك العقل الهيولاني، إما أن يقال عنه أنه هيولاني بالقياس إلى هذا القسم بلحاظ الذات في مرتبة التحليل، أو يقاس الأمر بينهما بلحاظ الوجود الخارجي مع التفكيك بين القابل والمقبول، بمعنى أن الكلام هنا ليس عن أصل الوجود بل عن الوجود المقبول. فيقال عن العقل أنه قابل ليس بفاعل ولا مقتضي. هذا طيب، مثل هذا العقل الذي يحصل له مثل هذه المعلومات يسمى عقلا بالملكة، هو عقل واجد لبعض الصور، لكن خصوصية تلك الصور أنها ليست مكتسبة بل هي حاصلة دفعة بإفاضة من العقل الفعال ومن واهب الصور. ولكن مع ذلك في هذا العقل استعداد النظر، ففي العقل الهيولاني كان الاستعداد بلحاظ أصل الحصول. فالعقل الهيولاني إذا لوحظ خاليا من الصور الحاصلة قيل عنه أنه مستعد لحصولها، قابل لوجودها. أما في هذا العقل في المرتبة الثانية للعقل، فإن هنا حصولا بالفعل لبعض الصور، لكن هذه الصور ليست مكتسبة بل هي حاصلة، وإذا كانت حاصلة فلا بد من أن يكون بينها وبين ما يميز هذا القسم فرق. فالذي يميز هذا القسم عدم حصول ما يحتاج إلى اكتساب، فالعقل بلحاظ ذلك القسم الذي يحتاج إلى اكتساب مستعد وقابل. إذن هذا العقل مثل العقل الهيولاني قابل بلحاظ قسم من أقسام المعلومات، ويمتاز عن العقل الهيولاني بلحاظ قسم آخر، إذ فيه صور بالفعل، لكن يشارك العقل الهيولاني في أنه ليس بمكتسب بالفعل حتى بلحاظ الصور الموجودة. لذلك يقال عنه أنه عقل بالملكة، مع أن فيه صورا بالفعل لكن يقال عنه أنه عقل بالملكة. لما؟ لأنه لا اكتساب له بالفعل، فيه قوة الاكتساب. إذن هاتان المرتبتان، مرتبة العقل الهيولاني ومرتبة العقل بالملكة، يتشاركان في أنهما ليس لهما فعلية الاكتساب بل لهما شأنيته وقوته واستعداد الاكتساب. ويختلف العقل بالملكة عن العقل الهيولاني بوجود معلومات بالفعل فيه غير مكتسبة، بل هي أولية الحصول لا تحتاج في حصولها إلى أكثر من تمامية القابل. فإن قلت أنه إذا لم تكن هذه المعلومات محتاجة في وجودها إلى أكثر من تمامية القابل، والمفروض أن العقل الهيولاني موجود بالفعل، إذن لا يوجد عندنا عقل هيولاني بالفعل، إذ كل عقل هيولاني بالفعل فهو قابل بالفعل، والمفروض أن القابل بالفعل ملازم للأوليات وحصولها بالفعل. قلت نعم هذا صحيح إن أريد بذلك الملازمة بلحاظ الوجود الخارجي، أما إذا أريد الملازمة بلحاظ مرتبة الذات فبينهما فرق. فإن العقل الهيولاني في مرتبة ذاته خال، إذ ليس له إلا القبول، والقابل أسبق درجة ورتبة وبالطبع من المقبول، فهو في مرتبة تقرره التي ينظر إليها العقل خال عن المعلومات بالفعل. أما العقل بالملكة فإنه ليس عقلا بالملكة بالفعل إلا إذا كان فيه معلومات أولية بالفعل. فمن مقومات العقل بالملكة أن يكون له شأنية الاكتساب بنحو القوة القريبة بالفعل، بحيث لو أراد لعلم، لو نظر لأبصار. هذا هو العقل بالملكة. المرتبة الثالثة هي مرتبة خروج قوته على الاكتساب إلى حد الفعلية. وهنا يتفاوت الناس طبعا بلحاظ اختلاف قوة إدراكهم، فمنهم من حصل من الاكتساب درجة دانية، ومنهم من حصل من الاكتساب درجة عالية. والشرط المأخوذ في هذه المرتبة الثالثة من العقل خروج الإدراك لهذه النفس الناطقة من حد القوة إلى حد الفعلية، أعم من أن يكون ذلك الخروج مستوعبا لجميع ما يمكن في حق هذا العقل، أو مقتصر على بعض ما يمكن في حق العقل. فشرط هذه المرتبة حصول صرف الخروج من حد القوة إلى حد الفعل، مهما خرج العقل من ناحية الاكتساب من حد القوة إلى حد الفعل، هنا يقال عن هذا العقل زاد مرتبة على العقل بالملكة. وهذا العقل منهم من يسميه العقل بالفعل وهم الأكثر، ومنهم من يشتهي أن يطلق عليه العقل المستفاد وهم الأقل. ونحن نعتمد ما اعتمده الأكثر دفعا للتشويش، نسمي هذه المرتبة مرتبة العقل بالفعل. ووجه التسمية واضح، إذ المفروض أن العقل هو التعقل، وهذه القوة أصبحت مكتسبة بالفعل، فإنها استخدمت معلوماتها الأولية اليقينية اليقينيات التي لا تحتاج إلى اكتساب ونظر، استخدمتها لتستنبط منها علما جديدا، كما لو استنبطت احتياج الحادث إلى محدث نتيجة كونه معلولا، أو استنبطت مثلا أن العالم يحتاج إلى أجزائه من جهة أنه كل والكل موقوف على أجزائه، وهكذا سائر النظريات. وقلنا بأن شرط حصول هذا العقل خروج التعقل من حد القوة إلى حد الفعل، أعم من أن يكون بمقدار كثير أو قليل. فلا يلحظ هنا مقدار العقل أو مقدار العلم، بل يلحظ أصل العقل بمعنى الاستنباط، وأصل العقل بمعنى النظر. فإذا العقل في هذه المرتبة هو العقل المتصف بالنظر بالفعل، ويقصد بالنظر الاستنباط والانتقال من المعلوم إلى المجهول. وقلنا أنه تارة يطلق عليه العقل بالفعل وهذا ما عليه الأكثر، وقد يطلق عليه العقل المستفاد وهذا ذهب إليه بعض. وتسميته بالعقل بالفعل وجهها واضح، وتسميته بالعقل المستفاد أيضا وجهها واضح، وذلك لأن خروج النفس الناطقة من حد القوة إلى حد الفعلية من ناحية الاكتساب إنما يكون بمعونة من علتها، من واحد الصور إذ هي في نفسها ليست كافية، وإلا لما اتصفت بالجهل أصلا، فيكون عقلها مستفادا. المرتبة الرابعة هي مرتبة اقتدار النفس على أن تلاحظ ما اكتسبته بالنظر والاستنباط، بمعنى أن الإنسان ربما يوفق لنظر واكتساب، ولكن يغفل عنه لحظة من اللحظات أو وقتا من الأوقات، إما بنحو صرف الغفلة أو بمثل النسيان والسهو. وعلى كل تقديرين، أي على كل من تقدير السهو أو النسيان أو الغفلة، يقال عن الإنسان في تلك اللحظة أنه ليس بملتفت، فيغيب عنه علمه. وهذا أي الغفلة إنما يكون من شأن العقل بالفعل أو العقل المستفاد بالمعنى المتقدم، أي شأن المرتبة الثالثة. فإن الإنسان إذا بلغ حد الاستنباط ليس من الضروري أن يكون ملتفتا إلى ما استنبطه دائما، فقد يتخلف عنه الالتفات. أما في المرتبة الرابعة فإننا نلاحظ في هذه المرتبة دوام الالتفات وحضور المعلوم للعالم. أعم من أن يكون هذا الالتفات مأخوذا بنحو التفصيل، أو بنحو الإجمال والبساطة كما تقدم في مسائل العلم الإلهي، حيث قلنا بأن البعض يقول أن علم الواجب علم بسيط نظير علم الإنسان إذا ألقيت عليه مسائل متعددة يحس من نفسه قدرة على الإجابة عليها، وإن كان يحتاج في إلقاء الأجوبة إلى وقت مقدر بزمن معين، لكنه يحس أنه عالم بها بالفعل. وهذا ما ذكره الشيخ الرئيس وجماعة، طبعا أورد عليهم أن هذا لا معنى له على مبانيكم، ليس كلامنا هنا عن صحة هذا المعنى على مبنى الشيخ الرئيس، نريد نفس المعنى. ما ذهب إليه الشيخ الرئيس يستلزم الالتفات، فالعالم بالعلم الإجمالي البسيط ملتفت، إلا أن هذا الالتفات التفات إجمالي. خب، هل العالم بالعلم الإجمالي ملتفت إلى كل علومه أو لا؟ ربما لا يكون ملتفتا إلى كل علومه، فمثلا الفقيه ربما يكون ملتفتا إجمالا إلى ما سيلقيه في مدة ساعة لربع في البحث الخارج، لكن غافل عن كثير من العلوم المتعلقة بحياته. فيقال عنه بالنسبة إلى درسه أنه عنده علم إجمالي والتفات، ولكن يقال عنه بالنسبة إلى غير هذه المسائل أنه غافل. شرط المرتبة الرابعة أن لا يغفل عن شيء من علمه، لا أن يكون له علم بسيط أو إجمالي في جانب، لا، شرط المرتبة الرابعة من مراتب العقل أن يكون العقل النظري ملتفتا إلى كل علومه، بحيث لا يغفل عن علمه مثقال ذرة من سماواته وأرضه، سواء كان ذلك الالتفات إجمالية أو بسيطة أو تفصيلية، فلا فرق من هذه الجهة، لكن مع شرط، وهو أن يكون الالتفات مستوعبا. فلا ينفع أن تفرض علمه إجماليا بمسائل متعددة مع غفلته عن مسائل أخرى، لا يكون حينئذ من المرتبة الرابعة، بل يكون من المرتبة الثالثة، مرتبة العقل بالفعل. إذن العقل في المرتبة الرابعة هو العقل الذي يلاحظ جميع ما اكتسبه دفعة واحدة، ملاحظة تفصيلية أو إجمالية بالمعنى المتقدم في مسائل العلم الإلهي. وقد ذكرنا هناك أن الإجمال في ذلك العلم لا ينافي البساطة بمعنى، لا ينافي التفصيل بمعنى آخر. هذا وقد وقع كلام في أن المرتبة الرابعة هل هي متاحة للإنسان في هذه النشأة، أو أن المرتبة الرابعة لا تتاح للإنسان إلا بعد ارتفاع العوائق، وهي ارتباط الإنسان نفسه ببدنه. إذ ما دام الإنسان مرتبطا بالبدن فلا يتصور أن يلتفت إلى هذه المعلومات دفعة واحدة لاحتياج الالتفات إليها إلى أزمنة غير متناهية، باعتبار أن خروجها في طور الإدراك من حد القوة إلى حد الفعل يحتاج إلى أزمنة غير متناهية. مثلا يحتاج الإنسان حتى يستوعب أحداث الدنيا الماضية كلها إلى أزمنة غير متناهية، ولو من جهة أن كل معلومة جزئية تحتاج منه إلى لحظة. هذا ولكن المصنف في بعض كلماته يرى أن هذه المرتبة متاحة للأولياء والكمال الذين وصل بهم تجردهم إلى حد الإحاطة بهذه النشأة، وهذا أمر واضح في هذه الأيام نتيجة أنس أذهاننا بكثير من المباني التي تمهد للتصديق بهذه المسألة. فإن الإنسان إذا تكرر منه حالة طرق عالم التجرد وكرر مراودة ذلك العالم قد يوفقه الله سبحانه وتعالى ليكون ارتباطه بالبدن تحت تصرفه، بحيث لا يكون محكوما بالبدن بل يكون هو الحاكم على البدن، فيكون في طور تجرده قادرا على الالتفات إلى معلوماته دفعة واحدة، وإن كان في مرتبة ارتباطه بالبدن ليس محيطا بتلك المعلومات بنحو الالتفات الدائم، لكن لا منافاة بين انتفاء الإحاطة هنا وحصول الالتفات هناك. نعم، عوام الناس كأمثالنا ممن إذا ارتبطوا بالبدن غفلوا عن أحكام تلك النشأة، يقال لهم أنهم ليسوا ملتفتين. أما النفس الكاملة التي بلغت إلى حد من التجرد معروف عندهم معين، فإن شأن ذلك الحد أن لا يشغل صاحبه شأن عن شأن. وهذا طبعا هذا يعني شيء ربما يكون الأنس بمفاهيمه الحصولية حاصلا عندنا، لكن مع ذلك إدراك حقيقته عسير. لذلك أورد بعضهم على استدلال أهل الحق بقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أوردوا على أهل الحق بأنكم تدعون أن عليا عليه السلام إذا وقف في محرابه علته الغشية واستغرق في الملكوت ولا يحس بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن العباد، كيف يلتفت إلى السائل ليمد يده إلى السائل ليأخذ السائل الخاتمة من إصبعه؟ وهذا الإشكال ناشئ من قصور المعرفة، حيث لم يعرفوا أن الكامل حق الكمال هو من لا يشغله شأن عن شأن، والذي لا يرى الله سبحانه وتعالى في جهة دون جهة، هو الذي يكون موليا وجهه المادي إلى القبلة، وأما قلبه فإنه بيت الله سبحانه وتعالى، فيرى الله في كل شيء ولا يشغله شيء عن ربه. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين من غرائب حالاته صلى الله عليه وآله الطاهرين من غرائب حالات النبي من غرائب حالات النبي أنه في سيره وسلوكه صلى الله عليه وآله الطاهرين، إن صح لنا أن نعبر عنه صلى الله عليه وآله بهذا التعبير، وهو أنه سار وسلك، حيث إن هذا يشعر بأنه كان طالبا والطالب فاقد، وحاشاه صلى الله عليه وآله أن يكون كذلك، لكن مع ذلك كان في أول حياته يعزف عن الناس ويستوحش منهم في غار حراء فيتعبد الشهر والشهرين، ثم أصبح يصوم اليوم ويفطر اليوم، ثم أصبح يصوم 3 أيام من كل شهر وعلى ذلك مات، فكان يسير من الشدة إلى الخفة. وهو القائل صلى الله عليه وآله: حبب إلي من دنياكم 3، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني الصلاة. فجعل النساء من أحب ما حببه الله إليه صلى الله عليه وآله الطاهرين. وكيف يكون أفضل الخلق الذي لا يمكن أن نتصور استغراقا في الله أشد من استغراقه، ملازما لشدة حبه للنساء حتى يجعل النساء قرائن للصلاة، وإن جعل الصلاة قرة عينه إلا أنه جعل النساء قرائن للصلاة والطيب. ما سر ذلك؟ السر في ذلك أن الذي يعرف النساء حق المعرفة هو العارف بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يرى في النساء ما لا يراه غيره. من شأن الكامل أنه إذا كمل في المعرفة يرى في كل شيء ربه، بحيث لا يشغله شأن عن شأنه. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين أنهما إذا سقط المطر خرجا تحت المطر حاسرين لرأسيهما، فيقال لهما الكن الكن يا رسول الله يا أمير المؤمنين، فيقول إن هذا حديث عهد بربه. وهذا يعني أن النبي كان يتبرك بالمطر، النبي صلى الله عليه وآله كان يتبرك بالمطر، ومعنى ذلك أن النبي كان يرى لهذا ميزة عليه. أقول هذا شأن أفضل البشر، وهو الذي يرى أن الله تجلى له في كل شيء، بحيث لا يرى نفسه مظهرا بل يرى غيره مظهر، ولأنه غائب عن ذاته يكون ذلك من علامات كماله، ولأن كماله لا يكون إلا بغيبته عن ذاته، فلا بد أن يرى أن غيره أفضل منه، لأنه لو لم يكن يرى غيره أفضل منه لم يكن غائبا عن ذاته. فإن قلت ماذا نصنع بالروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، من صلى علي مرة صلى عليه الله عشرا، أو غير ذلك من الروايات التي اشتملت على فضائله، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أقول هذه الأقاويل كلها محمولة على أنها وحي يوحى إليه، لا أنه يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وآله. هو في مثل هذه الحالات يتكلم بلسان ربه، الله ينطق على لسانه أنه سيد ولد آدم، ولا فرق بين أن يقول الله محمد صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم، أو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذ المفروض أن أناه صلى الله عليه وآله طاهرين ليس لها حكم إلا أنها محكومة بحكم العبودية. فهذا شأن الأولياء الكمال، وهذا هذه المرتبة من لوازم حصولها حصول المرتبة الرابعة من مراتب العقل، وهي مرتبة العقل بالفعل. ومرتبة العقل بالفعل هي مرتبة التفات النفس إلى جميع ما اكتسبته وحصلته. إلى هنا ينتهي بنا الكلام بالتطبيق إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.